Radio Dabanga. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
فالناس تنتبه لأنه لقدام في حياتها عشان ما تخسر حاجة مهمة وتضطر إنها تخوض تجارب صعبة ومؤلمة.
إذا الشاب ضاع أو الطالب ضاع معناها الأسرة كلها حضيق.
الناس في الأوضاع الحالية زي دي اللي هي ممكن يكون طلق ناري أو رزاز أو جروح أو كده، هنتعامل معك يا
فندم. الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة.
راديو دبنجة. مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 1 يوليو للعام 2025، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غصف مدفعي في الفاشر وغصف بالطيران المسير على المالحة وهجوم بالطيران المسير يستهدف مروي والدبة بالولاية الشمالية. اختطاف لاجئتين سودانيتين متطوعتين بمعسكر أفتيت في أثيوبيا واستمرار تسجيل حالات الكوليرا في شمال كردفان وجنوب دارفور. السيسي يستقبل البرهان بعد ساعات من استقباله خليفة حفتر، وبرنامج الغذاء العالمي يحذر من توقف مساعداته للاجئين السودانيين في 7 دول. نزوح أكثر من 3200 أسرة من 12 قرية بمحلية بارة خلال 4 أيام، وانتقادات للخلية الأمنية في البحر الأحمر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينتا مروي والدبة في الولاية الشمالية فجر اليوم لهجمات بطائرات مسيرة انتحارية، وأفادت قيادة الفرقة 19 مشاه مروي بأنها تصدت لهجوم بطائرات مسيرة أطلقته قوات الدعم السريع مستهدفا قاعدة مروي الجوية. وأكدت القيادة استعدادها التام لحماية وتأمين الولاية الشمالية من أي تهديد. كشفت مصادر متطابقة عن تجدد الغصف المدفعي في الفاشر صباح اليوم الثلاثاء، وأعلنت القوات المسلحة والقوة المشتركة سط الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع أمس الاثنين. في الأثناء قتل 7 أشخاص على الأقل يوم أمس في الفاشر جراء الغصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع. وفي شمال دارفور أيضا شنت القوات المسلحة غصفا بالطائرات المسيرة على مدينة المالحة يوم أمس الاثنين. اختطف مسلحون مجهولون يوم الأحد 2 من ممثلات اللاجئين السودانيين بمعسكر أفتيت في أثيوبيا، وتم اقتيادهما إلى مكان مجهول. وقال عدد من اللاجئين من المعسكر لراديو دبنجة إن المسلحين اختطفوا كل من طغوة وهي عضو لجنة اللاجئين السودانيين بالمعسكر، وعلا وهي المسؤولة عن التواصل بين لجنة اللاجئين ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأوضح اللاجئون أن الاختطاف جرى على الطريق الرابط بين مدينتي قندر وشهيدي أثناء سفرهن عبر المواصلات العامة، وذلك أثناء عودتهن من مدينة قندر بعد فراغهن من المشاركة في ورشة تأهيلية. حذر برنامج الأغذية العالمي من توقف المساعدات التي يقدمها للاجئين السودانيين في جمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وأثيوبيا وليبيا وبقية دول الجوار خلال الأشهر المقبلة ما لم تتوفر موارد جديدة. وأكد برنامج الغذاء العالمي حاجته لأكثر من 700 مليون دولار لضمان استمرار الدعم المنقذ للحياة داخل السودان وفي دول الجوار. وأضاف شاون هاوغوس أحد مديري البرنامج في هذا الخصوص:
بشكل متزايد لا نتلقى الموارد التي نحتاجها لمواكبة النطاق المتزايد لهذه الأزمة، وقبل كل شيء ما يحتاجه شعب السودان هو السلام حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم وإعادة بدء سبل عيشهم. ولكن نحن نتحدث هنا عن أزمة طويلة الأمد، وهذا ما يتطلب التزاما مستداما من المجتمع الدولي لدعم العمليات الإنسانية في السودان وفي جميع أنحاء المنطقة.
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمدينة العلمين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بعد ساعات من استقباله للواء خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، فيما رجح مراقبون أن اللقاءات بحثت التطورات العسكرية في المثلث الحدودي بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليه. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي أكد خلال استقباله للفريق البرهان على استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، بجانب مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحماية الأمن المائي ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق. وأضاف في هذا الخصوص:
من منبر المسؤولية التاريخية أناشد أطراف النزاع والمجتمع الدولي بمواصلة اتخاذ كل ما يلزم والاحتكام لصوت الحكمة والعقل لتجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار.
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح أمس المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي. وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن السيسي أعرب عن حرص مصر على وحدة ليبيا والحفاظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة الليبية، وأكد على ضرورة التصدي للتدخلات الخارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. أدت اللجان المدنية التي شكلها رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور القسم لمباشرة مهامها في 4 مستويات: الولائية والمحلية وعلى مستوى الوحدات الإدارية والأحياء والفرقان. وقال رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور عبد الكريم يوسف خلال مخاطبته مراسم أداء القسم إن أبرز مهام هذه اللجان تتمثل في تقوية العلاقات بين مكونات المجتمع ورتق النسيج الاجتماعي بينهما وإزالة كافة العقبات التي من شأنها أن تؤثر على الأوضاع العامة بالولاية. وأوضحت المتحدثة باسم الإدارة المدنية بالولاية شيماء حارن لراديو دبنجا أن الهدف الأساسي من اللجان المدنية هو تقصير الظل الإداري ومساندة الإدارة المدنية بالولاية وتسهيل التواصل بين الإدارة المدنية والمواطنين في المحليات والوحدات الإدارية والريف. وأضاف الشيماء لراديو دبنجا:
هي لجان يعني هدف الأساسي تقصير الظل الإداري للإدارة المدنية أو لعمل الإدارة المدنية، المختصر في تحقيق الأمن والاستقرار إضافة لأنه تسهيل وانسياب الخدمات الأساسية والخدمات الإنسانية. ده هدف أساسي من تكوين اللجان المدنية.
أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور قراراً بإعفاء 4 من المديرين العامين، وهم المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الحكم المحلي ووزارة الشباب والرياضة. كما أصدر رئيس الإدارة المدنية قراراً بإعفاء 6 من قيادات الإدارة الأهلية، من بينهم الدمنقاوي الدكتور التجاني سيسي ووكيل الدمنقاوي سيسي فضل سيسي، وكان والي وسط دارفور مصطفى تنبور قد أصدر قراراً بإعفاء 64 من قيادات الإدارة الأهلية بحجة تعاونهم مع قوات الدعم السريع. حذر ناشطون اجتماعيون من تفاقم ظاهرة تعاطي المخدرات وسط فئة الشباب والطلاب في السودان نتيجة مباشرة لتداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من 26 شهر والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية خاصة وسط فئة الشباب. وأشار عدد من المتحدثين لراديو دبنجا إلى أن الطلاب والشباب يعيشون حالة من الاضطراب النفسي والغموض بشأن مستقبلهم في ظل الانقطاع الطويل عن التعليم وتعذر استلام الشهادات وتعطل فرص العمل، كما أشاروا إلى أن الفراغ التربوي داخل الأسرة وغياب دور الأب أو الأخ الأكبر بسبب الحرب فاقم من حجم الأزمة. وأضاف بشير الصادق في هذا الخصوص:
الحاجة الثانية السبب في الانتشار بتاع المخدرات ذاته أوساطهم، أوساط الشباب ديل أو الطلاب بصورة خاصة طلاب الجامعات، اللي هي المسألة بتاع شنو الربكة الحاصلة في البلد حسا، يعني الربكة دي بتخلي الرغابة صعبة على المسألة بتاعة المخدرات ذاتك، يعني المتابعة لأنه بتدخل كيف بتجي كيف كده بتكون صعبة.
كشف الصحفي إيهاب ماديبو عن تعرض أسرته في كادوغلي لمضايقات أمنية خلال الأسبوع الماضي تمثلت في استدعاءات واستجوابات من قبل الخلية الأمنية في المدينة. وقال ماديبو في بيان صحفي إن الممارسات الأمنية تجاه أسرته تأتي على خلفية مواقفه السياسية، مشددا على أنه يتحمل وحده تبعات مواقفه دون أن تكون لأسرته أي علاقة بها. وأكد ماديبو أنه يحمل الخلية الأمنية بكادوغلي وعناصر الأمن الشعبي كامل المسؤولية عن أي أذى قد يصيب أفراد أسرته. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 3200 أسرة من 12 قرية بمحلية بارا في الفترة من 26 وحتى 29 من شهر يونيو الماضي بسبب انعدام الأمن. وأوضحت المنظمة أن الأسر نزحت إلى مواقع في محليتي شيكان وأمدم حاج أحمد في شمال كردفان ومحلية العباسية في جنوب كردفان ومحليتي تندلتي وكوستي في النيل الأبيض وإلى محلية أم درمان في الخرطوم. وتشهد محلية بارا هجمات بالطائرات المسيرة تشنها القوات المسلحة، بينما تشن قوات الدعم السريع هجمات على القرى. كشفت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل حالتي إصابة بالكوليرا يوم أمس من بينها حالة وفاة. وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن الحالتين جرى تسجيلهما في محلية نيالة شمال وفي سنتر 5 بمعسكر كلمة، وأشارت إلى ارتفاع العدد الكلي للحالات منذ 27 مايو للعام 2025 إلى 316 حالة وجملة حالات الوفيات 24 حالة حتى كتابة التقرير. وفي شمال كردفان كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 46 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع عدد الحالات في مركز العزل إلى 173 مع تسجيل حالتي وفاة، ويرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 540 حالة والإصابات إلى 7482 حالة. دون مدير هيئة الموانئ البحرية بلاغا في مواجهة القيادي العمالي عثمان طاهر على خلفية نشره خطابا يكشف عن مرتب مدير الهيئة الشهري الذي يبلغ 6000 دولار بجانب جميع مخصصات الموانئ. وكشف عمال في الميناء لراديو دبنجا أن مدير الهيئة دون بلاغ في نيابة المعلوماتية قبل أن يتم الإفراج عنه بالضمان العادية. في الأثناء طالبت قيادات عمالية في الموانئ بسداد الاستحقاقات المتراكمة للعاملين بهيئة الموانئ البحرية، وتتمثل في استحقاقات الربع الرابع والأخير للعام الماضي والربعين الأول والثاني من العام الجاري بجانب بدل اللبس. وأضاف عثمان طاهر في هذا الخصوص:
وأنا أقول لوزير النقل حمل كل المسؤولية، انت ما داير الاستقرار في هيئه الموانئ البحريه ولا داير هيئه الموانئ البحريه تستغل بالواضح كده. الان اديت الزول ده، الان احنا كمان دايرين اجورنا كلنا في هيئه الموانئ البحريه دينا بالدولار او ما يعادله زي ما اديت الزول ده. هو عنده مهام واختصاصاته، احنا عندنا مهامنا واختصاصات، احنا كمان دايرين بالدولار، والموضوع ده هيكون عنده ردة فعل.
هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجا. أطلقت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان نداء إنسانيا عاجلا بشأن تدهور الأوضاع في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان التي تعيش تحت حصار خانق لأكثر من عامين. وأكدت اللجنة انقطاع المدينة عن العالم الخارجي مع تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية والأدوية. وناشدت اللجنة المنظمات الدولية والإقليمية بينها الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود للتحرك الفوري وفتح ممرات إنسانية آمنة، مؤكدا أن الوضع لم يعد يحتمل التأخير. وجهت كيانات أهلية انتقادات للخلية الأمنية في البحر الأحمر بسبب اعتقال الناشط في العمل الطوعي أونور حمد لمدة 8 أيام بدون أمر قضائي أو فتح بلاغ رسمي ومنعه من السفر برفقة أسرته إلى القاهرة مع حظر جوازه. وانتقد شباب قبيلة النوراب في بيان عدم تقديم أي تفسير قانوني واضح للحظر ولا للجهة التي أوصت به فعليا، ويعتبروا ما جرى تعديا واضحا على الحق القانوني في التنقل، مبينين أنه يضع علامات استفهام خطيرة حول نوايا الجهة التي قامت بالحجز والحظر. الخبر الأخير في النشرة: أمهل العاملون في مشروع نقل الحلويات في مدينة بورسودان إدارة المشروع 72 ساعة للاستجابة لمطالبهم، مهددين بالإضراب المفتوح. وتتمثل مطالب العاملين في استحقاق السائقين والعطلات الرسمية بجانب استحقاق الراتب الإضافي للزوارقين والمراقبين والموظفين لشهور أبريل ومايو ويونيو. وتشمل المطالب بدل سفرية للمناطق البعيدة و زيادة الراتب في موسم رمضان وإنشاء دورات مياه في المحطة فضلا عن الحافز السنوي للعام 2024. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
بعد أن دخلت الحرب عامها الثالث، خف أوارها في العاصمة الخرطوم وفي الكثير من المناطق التي كانت جبهة للقتال في مختلف الولايات. معروف أن الحرب شردت ملايين السودانيين لداخل وخارج السودان، ولكن أثرها الأكبر هو ظاهرة انتشار استخدام المخدرات. المزيد عن هذه الظاهرة في حديث للناشط بشير الصادق.
السلام عليكم مستمعي راديو دبنجا. الحرب طبعا يعني عندها تبعات كثيرة جدا، وأثرت على الأسر، على الأطفال، على النساء الكبار، على الأسر عامة، على السودانيين. يعني أكثر من 26 شهر كان فيها الحروب، تعرضت الأسر فيها لتشرد ولمشاكل كثيرة جدا. واحدة من المشاكل دي اللي هو تفاقم الوضع الإنساني، والمشاكل بقت كثيرة جدا جدا في شرائح كثيرة. من ضمن هذه الشرائح اللي هي شرائح بتاعت الشباب والطلاب بصورة خاصة جدا جدا. في واحدة من المشاكل الكثيرة إنه مثلا الشباب ديل أو الطلاب قعدوا فترة طويلة جدا، يعني قبل الحرب كان في الاعتصامات وكده، وفي فترة طويلة جدا هم كانوا بعيدين جدا عن المسائل التعليمية، فده عمل لهم نوع من الغياب. يعني هم الشاب بيكون في الجامعة فترة طويلة جدا وممتحن، وفي جزء ما استخرج شهاداته، وفي ناس امتحنوا وما استلموا شهاداتهم وقامت الحرب وكذا، فبيجي شنو المستقبل بالنسبة لهم ما واضح. فعدم الوضوح في المستقبل ده خلاهم يكونوا متوترين شوية، بالإضافة لأنه إحساسهم إحساس الشباب ديل أو الطلاب ديل بأنه الوضع لسه في البلد ما استقر طبعا، لسه يعني الحرب لسه يعني دابة في نهاياتها زي ما بقولوا، فالناس عاوزة ترجع، عاوزة مثلا ترجع جامعاتها، تستلم شهاداتها، تشتغل أو تسافر برا عشان تحسن أوضاعها كده، أو يفتشوا لمنح عشان يعملوا مثلا الماجستير، يعملوا الدكتوراة وكده عشان وضعهم يكون أحسن. وحس طبعا أغلب السفارات داخل السودان مقفولة أو مغلقة بسبب الحرب، فبالتالي هم ما عندهم طريقة عشان يسافروا على أساس إنه يحسنوا وضعهم. في الفترة بتاعت الشباب وعنفوا عن الشباب وإنه زول طالب وهو مثلا في ثانوي عمشي عاوز يمشي برا عشان يحسن وضعه سريع ووضع أسرته لأنه أسرته صرفت عليه وعلمته كده، فهو دار يقدم لهم حاجة بقدر المستطاع، فده بيبقى شنو بيخلق عيب بالنسبة له، فبيبقى بيكتر من التفكير. بعد شوية بيقوم بيخلق عالم تاني عشان يعيش فيه بعيد عن الواقع، يعني بيكون حصل له انفصال من الواقع اللي هو كان عايش فيه، وبيبدأ مثلا يفكر في أشياء تخليه هو بعيد ينزوي. الانزواء ده ممكن يقوده لأشياء كثيرة، واحدة من الأشياء دي تعاطي المخدرات. تعاطي المخدرات ده هو ممكن بالنسبة له بيحسسه بنوع من الهدوء، يعني هو بيفتكر كده ما هو عاوز يهرب من الواقع بتاعه المرير اللي عايشه ده، فبيقوم بيفتش لبدائل تانية. البدائل دي ممكن تكون يعني بيلقى أكتر شيء المخدرات، هي دي أقرب حاجة بالنسبة له عشان يكون شوية كده يهرب لفترة معينة. فبيكون عندهم وقت كتير جدا جدا، في الوقت ده بي 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 بتسحر يعني بتسحر إهدار الوقت ده بيكون في الحاجات الزي دي اللي هم. وبعد ذلك طبعا هو إحساسه بأنه هو زول شعب وأنه زول يعني ممكن هو يعمل أي حاجة وهو مستطيع وبيقدر وكده، وعشان يكون مثلا قدام أصحابه يظهر أنه هو زول كول وزول بتاع، فبيقوم بخش في الحاجات دي، وبرضه بالتالي بيقوم هو ذاته يحاول يدخل الناس معاه، لأنه مرات مثلا لما الناس يكونوا بيضعاطوا يكون في زول ما بيضعاطه في نصهم بيكون حاجة شاذة، فمين بيحاولوا قدر المستطاع يا أخي كده يجرب كده شوف دي ما بتعمل حاجة المسألة دي سهلة وكده، يبدأ الطريق ده وبعد ذلك يكون الطريق يمشي لمسافات بعيدة جدا. الحاجة الثانية السبب في الانتشار بتاع المخدرات ذاته أوساط الشباب ديل أو الطلاب بصورة خاصة طلاب الجامعات، اللي هي المسألة بتاعت شنو الربكة الحاصلة في البلد حسا، يعني الربكة دي بتخلي الرغابة صعبة على المسألة بتاعت المخدرات ذاتك، يعني المتابعة لأنه بتدخل كيف بتجي كيف كده بتكون صعبة. يعني زمان مثلا قبل الحرب في ضوابط كتير جدا بتتخذ الشرطة أو مكافحة المخدرات لأنه يضبطوا ويشوفوا سواء كان في الحدود في البتاع الحاجات دي لو خدت يمسكوها يقبضوها كده وبتاع ويصادروها ويحصل نوع من الوقاية للشباب ده. لكن الآن مع الشيء الحاصل في البلد دي فالمسألة بتبقى صعبة شوية كده خالص، يعني بالإضافة لأنه يعني مثلا في فترة بتاعت الشباب دي ذات الناس بيقتدوا بشخصيات معينة، بيشوفوا مثلا في أوروبا الفنان فلان والفنان كده أو اللاعب الكبير أو بتاع بيكون بيعمل كده وبيتعاطه وشنو عشان هو يصير إنه كول وبتاع، فهم بيبدوا يقلدوه في لبسه في مشيته في تسريحة شعره في الحاجات اللي بيتعاطاها في كده، فبتبقى المسألة دي يعني منتشرة أكتر وأكتر أوساطهم، لأنه مثلا هم بيفتشوا للغدوة فحوالينهم لقوا ما في غدوة، لأنه نتيجة للحرب الأبو بيقى ما موجود الأخو الكبير مشغول البتاع يعني كده، فبيقى ما في فراغ كبير جدا جدا بتملاه الحياة دي. ضيف لأنه يعني نسبة الشباب في السودان كبيرة، يعني مقارنة بالدول اللي حوالينا النسبة بتاعت الشباب كبيرة جدا جدا، ففي مثلا ممكن يكون كمية من الشباب في سن معينة معناها دي بتساعد في نمو البلد، لأنه الشباب سن الشباب دي الشيء بتاعت بناء وكده وبتاع، فلما يكون الشباب دي مثلا نسبتهم كبيرة بيكون في نوع من الاستهداف للشباب زي ذاتهم، اللي سواء كان الاستهداف السلوكي أو الاستهداف الفكري أو الاستهداف عن طريق نشر الحاجات دي اللي هي المخدرات أوساطهم، عشان شنو يحصل لهم نوع من التعطيل على أساس إنهم ما، لأنه هم طبعا لو خلونا التنمية الشباب بينموا البلد أكثر والبلد ممكن تمشي أسرع وأسرع وأسرع، لكن شنو بتكون في حياة تانية خفية بيكون المخدرات ذاتها واحدة من الآثار بتاعت الحروب برضو، يعني الحرب ممكن تكون مباشرة عن طريق سلاح لكن ممكن تكون بطريقة غير مباشرة اللي هو اللي بيحصل هسا دلوقتي. دائما المشاكل بيكون لها حلول، وفي مرات بيكون ممكن يكون في أشياء وقائية ذاته عشان المشاكل دي ما تحصل. أولا الأسر مفروض تراغب ذاتها أولادها طلاب ديل بيمشوا معمنو بيعملوا في شنو حياتهم الحاصل على شنو كده، دي كده بيبقى نوع من الوقاية، لأنه انت لو شفت ولدك ده ماشي مع زول سيء أو بتاع ممكن تحميه يعني تحميه من انه يمشي معه عشان ما ياثر فيه كده. انت بتكون وغيت نفسك، لانه اذا الشاب ضاع او الطالب ضاع معناها الاسره كلها حضيء، وده هتبقى مشكلة كبيرة جدا للأسرة، وبعد شوية هيكون أسرتين وثلاثة وأربعة، وبعد شوية هيكون شنو مجتمع كامل ضايع كده، بيكون حتى البلد ذاتها حضيء أكتر مما هي ضايعة.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا. ونبقى الدقائق التالية مع حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب الذي يعده ويقدمه الزميل أمين رمضان. موضوع هذه الحلقة: دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشوء العلاقات العاطفية والزواج بين الطرفين. ضيفة الحلقة الناشطة الدكتورة أضواء الحسيني إسماعيل.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. وموضوع حلقتنا اليوم يناقش أحد القضايا الشبابية المهمة، ألا وهي الارتباط واختيار شريك الحياة عبر الوسائط. في ظل التطور التكنولوجي السريع أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للشباب السوداني، ولم تتوقف استخداماتها على الترفيه أو التواصل، بل امتدت إلى مجالات أكثر حساسية من بينها الزواج واختيار شريك الحياة. ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا دكتورة أضواء الحسين إسماعيل، الناشطة في مجال العمل المدني وقضايا المرأة، للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجا. أبدأ معك بهذا السؤال: لماذا لجأ الشباب السوداني مؤخرا للارتباط أو اختيار شريك الحياة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
سلامات لكل الناس عبر راديو دبنجا. بالنسبة لماذا يتجه الشباب لأنه على علاقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنا بفتكر أنه الضغوطات ذات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصويرها لحياة الناس إنه مفترض في قالب محدد بيحدد يعني معايير الشخص الناجح أو المستقر في المجتمع أو كده، دي ذاتها بقت والمجتمع يعني بمختلف وسائله بيخلف ضغوطات خصوصا على البنات في إنه مفترض يرتبطوا في أعمار مبكرة. دي من أهم الأسباب الجوهرية اللي بتخلي الشباب يلجئوا لأنه يقيموا علاقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فأنا أفتكر إنه الضغط اللي بيتم من عبر المجتمع إنه يعني أيا كان الثمن وأيا كانت الفرص المتاحة مفترض الشباب يرتبطوا، يعني دي حاجة ما منطقية. مفترض الشباب يكون عندهم خياراتهم في إنهم يختاروا حياتهم إذا عايزين يعني يواصلوا دراستهم. مع ذلك ده ما بيمنع إنه إذا أتت الفرصة المناسبة يعني أي واحد فيهم أو أي واحدة إذا لقت الفرصة المناسبة ترتبط في أي وقت، لكن ما يكون يعني الناس عايشة بضغطين لا في ليميت أو عمر محدد مفترض الناس تتزوج فيه. افتكرنا دي واحدة من أهم الأسباب اللي بتخلي الشباب إنهم يلجأوا للعلاقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
طيب دكتورة أضواء، ما مدى فرص نجاح تلك الزيجات التي تتم عبر هذه المواقع السفيرية؟
أنا بفتكر إنه ما في حاجة مطلقة، المطلق ده هو رب العباد. أنا حقول ممكن ينجح الزواج أول حاجة إذا كانوا الشخصين ناس حقيقيين واقعيين اتعرفوا بصدفة، وبالمناسبة يعني في ناس بيستهدفوا إنهم هم يعني يدخلوا وسائل التواصل للتعارف وكده. أفتكر دي دخل الكبير بيكون في الشخصية أو خلل سلوكي، لكن في ناس بتجمعهم صدف. أنا عن نفسي بشكل شخصي ما بحبذ التجارب دي، لكن إحنا كبشر مختلفين. أنا يعني لاقتني نماذج بتاع الزواج كانت ناجحة جدا، بدوا يتعرفوا ودوا روحهم فرصة ويتلاقوا وقعدوا، وبعد ذاك قارنوا بين المعلومات اللي سمعوها عن بعض وهم بعاد، ولما كانوا قراب درسوا سلوك بعض واتقنوا مرة ومرتين وثلاثة ودخلوا في علاقات وزواج مستمر. يعني في علاقات حتى لما انتهت انتهت بشكل محترم، ده ما في الحالة دي ما بنقدر نقول زواج فاشل، يعني النهاية الناس كان بينا حاجة وانتهت. لكن القصص اللي بتكون مأساوية بتنتهي بضرر أحد الطرفين، أي زواج بينتهي بضرر بالغ بأحد الطرفين خصوصا لو كان في أولاد وكده، ده يعتبر زواج فاشل، يعني لأنه خلف كمية من المآسي وكمية من العوائق النفسية والسلوكية للشرائح مهمة شديد، مثلا زي الأطفال وللمرأة اللي هي بدورها إنها هي بتربي وبتنشأ الأطفال ديل. وبالضرورة هي لما لو كانت متنازلة حيكون خلق ديكتاتور، يعني الشبح زي ما بقولوا حاين في المجتمع، فده بالضرورة حيكون زواج فاشل. فما بنقدر نحكم بالفشل أو النجاح، بالعكس نقدر ننصح الناس إنهم يكونوا حقيقيين، خصوصا العلاقات دي يعني محفوفة بمخاطر ومخاطر كبيرة شديد. ممكن الناس تكون بتكذب، ولازم الناس تاخد احتمالات إنه ما كل الناس صادقة، ما كل الناس حقيقية، ومعظم الناس بتحاول تظهر جانب محدد من حياتها. فالحاجات دي لو اتلافت ممكن العلاقة تكون يعني علاقة مثمرة. الناس لو ما انتبهت للنقاط دي وما مهتمة بإنها هي تمضي في علاقات حقيقية، لأنه هي برضو بتعاني من مشاكل واضطرابات نفسية وسلوكية، فزي ما بقولوا يعني الزول لما يبني على فضاء أو يبني على غلط بيكون الأساس كله، يعني لما الأساس يكون غلط بيكون البناء كله غلط، يعني في النهاية بينهدم وبيتهد على راسك. يعني فالناس تنتبه لأنه لقدام في حياتها عشان ما تخسر حاجة مهمة وتضطر إنها تخوض تجارب صعبة ومؤلمة، يمكن تلجأ لسيسيولوجيست ولا تكون يعني تلجأ لديب سيرابي، ولا تحتاج المهم حاجات ممكن تكون يعني ما ممكن في بعض الأماكن أو في بعض المناطق أو في بعض الدول يعني المتواجدة فيها الناس.
دكتورة أضواء، معروف إنه المجتمع السوداني مجتمع محافظ، يعني كيف تقيم تقبله لهذه المفاهيم الجديدة بالذات يعني موضوع حساس زي موضوع اختيار شريك الحياة؟
رأي المجتمع السوداني طبعا بيختلف، لأنه المجتمع السوداني ذاته في اختلافات كبيرة، في ثقافات مختلفة، في الثقافات المختلفة مجتمعات مختلفة، في المجتمعات المتحضرة أو المتمدنة في ناس بيشوفوا إنه في علاقات كانت بدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونجحت، في ناس يعني ربما يعني بميلوا للشكل التقليدي للعلاقات إنهم يتلاقوا ويتعرفوا يكتشفوا بعض بشكل كويس بعدين يتزوجوا. فعموما بشكل عام يعني لو صح التعبير أنا أقدر أقول إنه المجتمع السوداني من المجتمعات المحافظة جدا، فالناس بتتحفظ يعني لو عرفت إنه شكل التعارف أو بداية العلاقة كان تم التعارف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائط الاجتماعية، فالناس بتتحفظ، خصوصا الوالدين ممكن يكون ده سبب كبير في إنهم يرفضوا إنه الزواج ده يتم. يعني
طيب دكتورة أضواء، رأي الشريعة الإسلامية شنو حول الارتباط والزواج عبر الوسائط؟ هل صادفك قبل كده تناول هذا الموضوع من جانب الشرع؟
بالنسبة لرأي الشرع أنا ما بقدر أفتي، لكن أعتقد أنه في آية بتقول، دي من وجهة نظري الخاصة أنا، يا أيها الذين آمنوا إنا جعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما أفتكر إنه الحاجة دي حرام، يعني هي الفكرة أو ماهية الحرام والحلال ذاتها تنطلق من مبدأ إنه أي حاجة محرمة معناها فيها ضرر للعباد. أنا شايفة إنه يعني العلاقات دي لو تم تقنينا، بمعنى إنه الناس يعني كانت الانطلاقة الأولى لاقوا أو اتعرفوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدين قدروا يديروا العلاقة دي بشكل كويس وموضوعي، ودلاقوا قدروا يتعرفوا على بعض، لقوا إنهم يعني كانوا متوافقين، كل طرف اكتشف إنه الطرف الثاني كان صادق أو حقيقي معاه، والعلاقة دي اتطورت وانتهت بزواج. فافتكر إنه ما في ضرر، يعني ما في ضرر، فما بيكون في منطق إن الحاجة دي تكون حرام. لكن افتكر إن الحرام بيكون أو الحرام أو المحظور بقع لما يكون في كذب، يعني كل طرف بيحاول يظهر جانب محدد ويضلل الطرف الآخر، بعدين الناس بتتعلق وفقا للمعطيات أو وفقا للمعلومات الناس ناقلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الموضوع بيمتد وبيبقى زواج، والناس بتتزوج بعدين تتفاجأ بأنه يعني هي مع شخص ما نفس يعني ما نفس الأخلاق وما نفس الصفات، يعني تم الكلام عنها أو تم تناقلها بوسائل التواصل الاجتماعي. يبقى هنا ده حرام مطلق، يعني لأنه من غشنا ليس منا في حديث للرسول، ده اجتهاد في النهاية مني والشرع له ناسه يعني اللي بيفتوا فيه.
طيب دكتورة أضواء، بحكم تجربتك في العمل المدني واهتمامك بقضايا المرأة، يعني ما هي إيجابيات وسلبيات الزواج عبر المواقع الإلكترونية؟
في الجانب اللي بيتعلق بالسلبيات والإيجابيات، أنا شايف إنه واحدة من أكبر الإيجابيات إنه وسائل التواصل الاجتماعي قربت الناس، بمعنى إنه في ناس ممكن يكونوا متشابهين ومتوافقين والاثنين ناس حقيقيين وكذا، لكن المحيط حولهم ما بيشبههم. كيف ما بيشبههم؟ ما بيشبههم بمعنى إنه يعني في ناس أنا بتفق معهم في حاجات محدودة، ناس الشغل هي القاسم المشترك ما بيننا هو الشغل، مثلا الأسرة والناس اللي حواليك القاسم المشترك في صلة الدم، لكن ما في توافق في الأفكار والتوجهات والأهداف وكذا. ففي زول ممكن ربنا خلقه بيشبهك وهو موجود من أجلك وعشانك، وممكن مع بعض يعني تكون ثنائي ممتاز وتكون في شراكة يعني جيدة للمدى البعيد، الاثنين يزدهروا خلال العلاقة دي، قاعدين مثلا واحد في أوروبا والتاني مثلا في السودان، فوسائل التواصل الاجتماعي ممكن تلاقي ما بينهم، شرط إنهم يكونوا الاثنين حقيقيين وقادرين يظهروا كل الجوانب ويتقبلوا من بعض كل الجوانب، لأنه الآخر ذاته يعني ما بيقدر بيكون حقيقي إلا إذا الطرف الثاني هو كان متفهم. في الحالة دي يعني دي إيجابية كبيرة شديد، يعني قربت المسافات ما بين الناس، ولاقوا روحين ممكن يكونوا متشابهين ومع بعض ممكن تكون في شراكة رائعة. السلبيات خلت الناس يبتعدوا عن إنه يعني يكون الناس تكون حقيقية، مثلا بتلقى كل البنات من الصعب أو عشان الكلام يكون موضوعي مش كله، معظم الناس لازم تكون عاملة ميك اب وكذا. It is okay. أنا ما عندي رأي أو يعني توجه سلبي ضد الميك اب لأنه إن الله جميل يحب الجمال وكل حاجة، لكن ده ما الواقع اللي حعيشه أنا كل يوم. ما كل يوم أنا حصحى وأنوم بالميك اب، لا، أنا جزء من حياتي أنا لازم أكون ذولة طبيعية، والشخص الثاني ده من حقه يشوف الحاجة دي ويختار إذا كان بيتقبل هو متقبلني من غير ومعه الحاجة دي، متقبلني بشكل ده، أنا متقبلة وبشكله ده، متقبلين أفكار بعض، يعني ده بس على المستوى الشكلي، على المستوى الظاهري، مثلا قلنا الميك اب. على مستوى الأفكار كل زول بيقول الأفكار اللامعة، بيظهر الشخصية اللامعة جواه، لأنه يعني أي بني آدم عنده جوانب يعني إيجابية وجوانب سلبية، ففي ناس بتجتهد إنها بتنفي الجوانب السلبية دي أو بتخفيها، فبيكون ما في فرصة للطرف الآخر يتعرف على ويجي يتفاجأ بعدين في العلاقة. فدي سلبية كبيرة شديد. ليه؟ لأنه وسائل التواصل الاجتماعي بيكون التواصل فيها محدود صوت، وحتى لو كان صوت وصورة أنت محكوم قاعد في مكان محدد بإطار بتاع صورة، يعني ممكن أنا أتكلم لك أنت ما شايف يعني لغة الجسد كاملة، لأنه لغة الجسد دي بتشمل اليدين معظمها هي من الوجه، لكن اليدين برضو لغة جزء من لغة الجسد، البيئة الحولية، الحاجات الكثيرة دي دي ما كلها بتقدر توضحها وسائل التواصل الاجتماعي للأسف الشديد. فدي واحدة من السلبيات يعني، خلت الناس يعني ينتهجوا منهج الغش وكذا بدافع انه يظهروا يعني احسن ما عندهم.
قبل الختام، رسالة للشباب السوداني من الجنسين بخصوص هذا الموضوع دكتورة أضواء.
رسالة أخيرة دارة أوجهها لكل الشباب والشابات المقبلين على الزواج، إنه الزواج ده رابط مقدس جدا وعلاقة اجتماعية مهمة جدا جدا، عبرها يعني بنتعرف على ذاتنا وبنتعرف على ذاتنا مع الآخر، وأعظم من كده الناس بتتكاثر وكده. فده مشروع عظيم شديد، المشروع لما يكون كبير وعظيم ومحوري وممكن يشكل حياتك، فلازم نهتم بالمعايير بتخلينا إحنا نكون ناجحين، المعايير اللي بتخلينا نكون سعيدين، المعايير اللي إحنا ذاتنا مفترض نلتزم بها عشان الآخرين يكونوا معانا في أمان ونضمن سلام، نضمن إنه ندي أحسن ما عندنا ونخلي الآخرين يدون أحسن ما عندهم. فالناس تتأنى تغيم روحها بشكل كويس، وما تضطر إنه يعني ترضخ لضغوطات المجتمع بدافع العمر أو بدافع الوضع الاجتماعي إنه المفترض الناس تتزوج أو غيره أو غيره. أنا أفتكر إنه ربنا أدانا القوة في أنفسنا، لأننا عارف إن إحنا برانا بنقدر نحقق لأنفسنا، لكن إن إحنا بنتزوج لمزيد من السعادة، لمزيد من الاستقرار، لمزيد يعني بنقدم وبناخد. فيفترض إننا يعني نختار حاجاتنا بعناية، ونختار الحاجات اللي بتشبهنا، ونختار الأشخاص اللي بنتوافق معاهم، فعشان نكتشف ذاتنا ذاتها بشكل كويس، هي عايزة شنو. ده بيتطلب مننا إننا نركز في حياتنا اليومية، نبعد عن وسائل التشتت اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي بتعمل تشتت يعني في التفكير وغيره وغيره. لما نكون مركزين بنعرف روحنا بشكل كويس، حنعرف احتياجاتنا بشكل كويس، بنعرف رغباتنا بشكل كويس، عبرها بعد ذاك بنختار الناس اللي بتوافقوا معانا.
دكتورة أضواء الحسين إسماعيل، الناشطة في مجال العمل المدني وقضايا المرأة، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالمعلومات القيمة حول موضوع حلقتنا اليوم، تنامي ظاهرة اختيار شريك الحياة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدلا عن الطرق التقليدية المعروفة لدي الشعب السوداني. وأيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
ونختتم جولة السودان اليوم أعزائي لهذا المساء بحلقة من إرشادات صحية مع دكتور عثمان وكيفية التعامل مع إصابات الحرب.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
طيب يا جماعة، احنا عارفين انه في يعني في ظل الظروف الحاصلة في السودان دي وبالقصف اللي قاعد يحصل ده وبالاشتباكات الحاصلة دي، احنا نتمنى ونسأل الله انه الناس كلها تكون بسلام وامان، لكن الظروف ما هي معروفة. الكلام ده مش هو تخويف، بس الكلام ده هو انه الناس تكون قدر الامكان مرتكزة في حتة معينة من البيت، سواء إذا في بيسمنت أوكي، ما في بيسمنت الناس تكون مرتكزة في نص البيت تمام. وأنا الآن حطرح بعض النقاط إن كيس إنه حصلت لا قدر الله إصابات، حصلت كسور، حصلت هلع أو حصل خلع في مع وقوع الإصابات، لأنه أغلب الأفراد أو المسعفين في حالة خاصة especially إذا ما كان مدرب، إذا ما كان متخصص في المجال، بيقع يعني في أغلب الأحيان في حالة بتاعت هلع، في حالة بتاعت خوف، في حالة إنه ما بيقدر يتصرف. فأنا حابب أوضح النقاط دي عشان الناس تعرف تتصرف كيف. أول حاجة، النقطة رقم واحد، إنه في حال لا قدر الله وقعت أي إصابة تمام، أول حاجة يا جماعة بنعملها بنتأكد من حاجة اسمها الوظائف الحيوية للمصاب، اللي هي الفيتال ساينس. بنتأكد من 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 التنفس، بنتأكد من النبض، بنتأكد عن من القدرة على الكلام مع 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 المصاب تمام. ده رقم واحد. قبل ما أمشي لرقم اثنين، بعد ما تتأكد من الحاجات اللي ذكرناها دي اللي هي التنفس والنبض والقدرة على الكلام، بتحاول تشيل المريض لوين، لحتة آمنة، وتفر الحتة اللي تصاب فيها بتشير لحتة آمنة عشان تقدر تتبع باقي الإجراءات اللي هي شنو، اللي هي احنا هنتكلم عنها الآن. طبعا يا جماعة احنا عارفين انه اغلب الإصابات الممكن تصيب الناس في الوضع الحالية زي دي، اللي هي ممكن تكون طلق ناري او رزاز او جروح او كده، هنتعامل معها كيف؟ هنجيب بعد ما نأكد من الكلام النقاط اللي ذكرناها دي، هنجيب قطعة من القماش هنربطها حول وين، حول الحتة اللي فيها النزيف، عشان نمنع الخلايا من التدمر ونمنع الخلايا من فقد الدم والأكسجين. كلام جميل. في حالة وزي ما عارفين إنه طبعا الإصابات يعني تنقسم الإصابات إلى في كسور الأطراف إلى علوية وكسور الأطراف السفلية تمام، وبرضه في كسور في في الحوض والعمود الفقري والكسور المفتوحه والكسور المغلق. في حاله الكسور المفتوحه المصاحبه للنزيف تمام، نتطلب زي ما قلنا قطعه قماش نظيفه لربط المنطقه اللي فيها النزيف النزيف ليه، بهدف تقليل كميه النزيف المهدره تمام. النقطه رقم 4 ومسبب نزيف، في الحاله دي احنا بنعمل شنو؟ في الحاله دي بنربط قطعه من القماش تمام عشان نوقف النزيف، نربط قطعة من القماش فوق بالضبط في الجهة العلوية من شنو، من الجرح، عشان نوقف النزيف. النقطة بعد هي النقطة المهمة، إنه بعد ما تعمل الخطوة دي حاول إنك قدر الإمكان ما تحرك المصاب نهائيا، خاصة إذا كانت الإصابة في الظهر وفي العمود الفقري، ما تحرك المصاب نهائيا إذا كانت الإصابة في الظهر. إذا كانت الإصابة في الأطراف العلوية أو في الأطراف السفلية، تكون الحركة محدودة على حسب الوضعية فقط، يعني ما تكون حاجة كثيرة تمام. وتاني والنقطة الأهم من كده يا مكي، إحنا ليه بنقول دائما تثبيت الأطراف والكسور؟ يعني دائما احنا بنوعي المرضى والبيشنت او الناس المسعب انه يثبت الاطراف ويثبت الكسور عشان ما يحصل تلف في الاوعيه الدمويه. فهمت كلامي كيف؟ وبتحفظ المريض في حته امنه وبنعمل كل الخطوات اللي قلنا اللي هو قلنا بنثبت المريض في الوضعيه الصحيحه. بنتاكد اول حاجه بنتاكد من العلامات الحيويه، بنتاكد من بنبقض على القماش، بنثبت المريض في وضعيه سليمه لحد ما يجي الاسعاف ونسعفه بصوره كامله. ودي انا حاولت اختصر صراحه قدر الامكان، يعني الموضوع فيه طول شرحه بس انا حاولت اختصر، يعني ادي الحاجات الاساسيه والحاجات المهمه المفروض الزول يتعامل معها. اهم حاجه للمسعف او للشخص الحابب يسعف الشخص المصاب انه يكون في حاله نفسيه هاديه جدا ويكون عنده الوعي العالي انه اذا كل ما كان هو هادي كل ما حيقدر يقدم الخدمه، كل ما حيقدر انه هو يقدم شنو، يقدم الاسعاف او التدخل السليم للمصاب. وتفر انت كنت في الفيلد في الميديكال ولا لا، فحاول قدر الامكان انك تكون هادي. فانا حاولت شنو الخص الموضوع ده بشكل سريع بس يا مكي، واتمنى انه يكون الناس استفادت منه، والناس ممكن تحاول انه تقرا وتبحث اكثر واكثر عشان تكون الحاجه دي يعني عندهم موجوده
وتكون مهاره من المهارات اللي الشخص ممكن يستخدمها في وقت الطوارئ.
نعم،
هي حاجه جدا مهمه.
هي حاجه جدا مهمه طبعا. يعني احنا ممكن الحاجه دي الان احنا بدينا نوعاها او وعينا لها الان، فالحاجه دي هي متطلب وواجب يكون موجود معك يعني في كل اوقات حياتك في الشارع. ويمكن الكلام ده كلنا درسناه وعرفناه بس يعني الناس ما كان ماخذ الموضوع او اغلب الناس ما ماخذ الموضوع بشنو على محمل الجد. فالحاجه دي هي مهاره وسكيلز لازم تكون متوفره عند كل واحد فينا. تمام، ما شرط انت تكون دكتور، ما شرط انت تكون اخصائي، ما شرط انت تكون نيرس او كلام زي يعني من الفيلد. دي حاجات كل شخص لازم يكون عارف انه في حال وقوع حادث طوارئ انت كيف تنقذ وتعمل واجبك لحد ما يجي المختص ولا لحد ما يجي المسعف او لحد ما يجي الطبيب ويكمل دوره. فالناس قدر الامكان يا جماعه تحاول انها شنو تقرا عن الموضوع وتبحث لأنه ما معروف الظروف شنو. ولو في أي زول عنده أي سؤال حاب يطرح أي سؤال أنا ما زلت موجود مع في السبيس مع أخوي مكي ومع الشباب وممكن نحاول نتناقش.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر يوليو للعام 2025. البرهان يزور القاهرة مساء أمس ويلتقي الرئيس المصري بعد ساعات من لقاء الأخير بخليفة حفتر. السيسي يؤكد استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن للحفاظ على وحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره. الرئيس المصري يؤكد خلال لقائه حفتر على ضرورة التصدي للتدخلات الخارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. البرهان يلتقي الرئيس العراقي ومبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي على هامش مشاركته في مؤتمر إشبيلية. مقتل 7 مدنيين جراء غصف على مدينة الفاشير بولاية شمال دارفور والقوات المسلحة تعلن صوت هجوم شنته قوات الدعم السريع. إطلاق مسيرات انتحارية على مدينتي مروي والدبة بالولاية الشمالية فجر اليوم. القوات المسلحة تقصف مدينة المالحة في شمال دارفور بطائرة مسيرة. منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 3200 أسرة من عدة قرى بمحلية بئرة في الفترة من 26 إلى 29 يونيو بسبب انعدام الأمن. صحفي يكشف عن تعرض أسرته للاستدعاء والاستجواب من قبل الخلية الأمنية في كادوغلي بسبب كتاباته المناوئة للسلطات. اعتقال القيادي العمالي في ميناء بورسودان عثمان طاهر بسبب نشر خطاب رسمي يكشف المرتب والمخصصات المالية للمدير العام للموانئ. عمال الميناء الجنوبي يمهلون إدارة الميناء 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم ويهددون بالإضراب المفتوح. انتقادات واسعة للخلية الأمنية في بورسودان جراء اعتقال الناشط في العمل الطوعي أونور حمد لمدة 8 أيام دون إبداء أي أسباب. وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجل حالتي إصابة بالكوليرا يوم أمس الاثنين، من بينها حالة وفاة. 46 إصابة جديدة بالكوليرا في شمال كردفان، وارتفاع عدد الحالات في مركز العزل إلى 173 مع تسجيل حالتي وفاة. برنامج الغذاء العالمي: خطر الجوع يهدد اللاجئين الفارين من السودان. إصابة طفلة بطلق طائش في عينها بالسوق الشعبي في كسلا صباح اليوم، وشكاوى من استمرار عمليات نهب الهواتف وسرقة الدراجات النارية. والي وسط دارفور مصطفى تنبور يصدر قرارا بعزل 64 عمدة من مناصبهم بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور يحفي 4 مديرين عامين من مناصبهم. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تكشف عن ارتفاع معدلات سوء التغذية في كادوغلي وشح في الأدوية المنقذة للحياة. ولاية الخرطوم تقرر صرف مرتبات العاملين عبر الحسابات البنكية ابتداء من راتب شهر يوليو. الخطوط الجوية السودانية سودانير تعلن تسيير رحلة استثنائية من مسقط بسلطنة عمان إلى مدينة بورسودان يوم الأحد 6 يوليو للعام 2025 ضمن مبادرة العودة الطوعية للسودانيين. المؤتمر العام الثاني لفتح المسارات والمراحل في محلية بليل بجنوب دارفور يختتم أعماله، ورئيس الإدارة المدنية يوجه بمنع زراعة الصواني والمخارف. 10 أحكام بالإعدام والسجن لفترات متفاوتة على نظاميين ومدنيين خلال يوم واحد بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. رئيس الوزراء الانتقالي يوجه بعودة المجلس الطبي السوداني إلى العمل فورا. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
صباح أهلاح شدي توب الليل من وجه النيل، والبسي الأفراح يا رفيق تلهم كان ديك المشوار، الضمان ميدان والأمل ثوار. يا رفيق تلهم كان ديك المشوار، الضمان ميدان والأمل ثوار. تاني ما بنرجع إلا تبقى نهار،
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 والسلام يسكن في البلد مرتاح.